والسلام.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الناظم علي رحمة الله: وأتيان من حاضر بفرج ونسدها على الزوج من غير ونسدها على الزوج من غير عذر ممهد، وإلحاقها بالزوج من حملت من سواه، وكتمان العلوم لمبتدئ.
قلناها وإلحاقها بالزوج من حمل من سواه هنا،
وتصوير ذي روح، وإتيان كارهم، وإتيان عراف، وتصديقهم بذي، سجود لغير الله، دعوة من دعا إلى بدعة أو للضلالة ما هدي، غلول ونوح والتطير بعدهم،
غلول بالضم،
غلول ونوح والتطير بعدهم، وأكل وشرب في لجين وعسجل، وجور لموس في الوصايا، ومنعهم لميراث مرات، أباق الأعبد،
أباق الأعبد،
وإتيانها في الدبر بيع لحرة، ومن يستحل البيت قبلة مسجد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع في مذاكرة في هذه المنظومة، منظومة الكبائر للحجاوي رحمه الله، ونحن الآن في الكبيرة رقم كم؟ 45. قال رحمه الله: وإتيان من حاضت بفرج ونسلها على الزوج من غير عذر ممهد. كبيرة 45: إتيان المرأة الحائض بفرجها الذي يسيل منه الحيض ويلحق بالحيض النفاس. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من أتى المرأة الحائض في فرجها، لعن من أتى حائضا في فرجها، أي حال نزول الحيض أو حال نزول النفاس. يقول الله جل وعلا في آية البقرة: يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فنهى سبحانه إتيان المرأة الحائض حال المحيض، وأمر بأن لا تؤتى إلا بعد التطهر منه. وإتيان المرأة الحائض حال حيضها حرام، ولقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك. أي إتيانها في موضع الولد، في موضع الولد وهو الفرج، وإتيان المرأة في موضع الدبر حرام في كل حين، وهي التي يسميها العلماء باللوطية الصغرى، كما جاءت بذلك أحاديث كثيرة رواها النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة: إتيان المرأة أي معاشرتها دون الفرج حال الحيض، بأن تطرح على فرجها ثوبا يسمى الآن كليسيونا أو سروالا، فيمنع من أمر الإيلاج ولا يمنع من المباشرة التي تسمى في عرفنا بالمفاخذة. فما حكم مفاخذة أو معاشرة المرأة الحائض في غير الفرج؟ حكمها أنها سنة، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاشر عائشة رضي الله عنها وهي حائض، يأمرها فتتزر ثم يباشرها. وفي هذا مخالفة لليهود الذين يعتزلون النساء حال الحيض، وإنما الاعتزال المراد في القرآن هو الاعتزال في الفرج الذي يخرج منه هذا الدم. فإن غلبت الإنسان نفسه وشهوته فأتى امرأته وهي حائض، أو في وقت الحيض، في وقت حيضها، فهذا قد أتى معصية وفيها الكفارة، والكفارة فيها كفارتان، أولهما بالتوبة، وثانيهما بأن يتصدق بشيء. ولقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من أتى امرأة حائضا فعليه دينار أو نصف دينار، وهذه كفارة لهذه المعصية. الكبيرة 46: ونشزها، أي نشوز المرأة عن زوجها، ونظمها بقوله: ونشزها على الزوج من غير عذر ممهد. النشوز معناه الظهور، هذا في اللغة، والنشوز المعنى في المعني به في الآية هو معصية المرأة زوجها فيما أمرها به من الطاعات أو المباحات. فإن عصت المرأة زوجها في معصية تكون ناشز أو طائعة، تكون طائعة لربها وإن عصت بذلك زوجها. مثال ذلك أن يأمرها زوجها أن يباشرها من دبرها فعصته، فلا تسمى في الشريعة ناشزا لأنها عصته بعذر وهو عدم معصية الله. ولهذا قيدها الناظم بقوله: وإتيان من حاضت بفرج ونشزها على الزوج من غير عذر ممهد. فإن كان نشوزها بعذر فإنها لا تعد ناشزا من الشر، كان يكون زوجها لا يصلي تنصحه وتبين له وتحاول هدايته فيأبى، فإن منعت نفسها منه فهي معذورة، لأنه الحالة هذه لا غير مسلم ولا يجب أن تمكن نفسها منه. ونشوز المرأة بالعذر كثير، كأن يأمرها زوجها أن تقص حاجبيها أو تنتف حاجبيها، أو يأمرها زوجها بأن تلبس اللبس المحرم أمام الناس، أو يأمرها زوجها بأن تكشف حجابها، لا تفشلين عند الناس تحجبين حجاب التخلف، الناس تقدموا، إن في عصر التقدم أو التقدم، اكشفي وجهك قدام الناس. فهذه إذا عصت المرأة زوجها به فإنها معذورة لأنها أطاعت ربها. أما النشوز الذي هو كبيرة من الكبائر أن تعصي زوجها في المعروف، وهذا يسمى نشوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشها فأبت، ما ودي، تعبانة، ما أبغى، أو غير ذلك، فباتت الملائكة تلعنها حتى تصبح. في الحديث الآخر لعن النبي صلى الله عليه وسلم الناشز، أي من غير عذر شرعي. والنشوز ذكره الله في آية سورة النساء: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وتأملوا معي كيف أن الله جمع بين هذه الثلاثة بالواو الدالة على مطلق الجمع، الدالة على مطلق الجمع: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ولم يقل فعظوهن ثم اهجروهن ثم اضربوهن. لماذا نوع بينها بهذه الواو؟ لأن من النساء من الموعظة أهون عليها من أين؟ من الهجر، ومنهن من الهجر أشد عليها من الضرب، وهذا أكثر النساء، ومنهن من الضرب أشد عليها من الهجر. ولهذا نوع بينها بأن يبدأ بالمناسب، والغالب أن الموعظة هي الأولى ثم الهجر الثاني ثم الثالث ماذا؟ بالضرب. وهذا فيه إذن من الشارع سبحانه بضرب المرأة الناشز، خلافا لما عليه من يدعون حقوق المرأة وحقوق الإنسان والنظام التربوي المستورد الذي يجعل الضرب علامة من علامات التخلف، فإن الضرب له مبرر في الشريعة. مروا أبناءكم بالصلاة لكم؟ بسبع، وتضربوا عليهم لعشر، لا تضربوهم، ترى ضربتموهم هذا يخالف النظام، نظام التربية الحديث، سبحان الله العظيم. واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. والسلف كانوا يضربون أولادهم تأديبا لا تعذيبا. قال إبراهيم النخعي: كانوا، أي النخعيون طلاب ابن مسعود رضي الله عنه، يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار تأديبا. إذن يفعل الإنسان الأرفق ثم الأشد، ولهذا جاء العطف عليها بالواو الدال على مطلق الجر. بعض النساء الضرب أهون عليها من الهجر، لو يهجرها زوجها يأكبرها عندها وفي نفسها، ويعرف ذلك المتزوجون. إذن المرأة الناشز عن زوجها في أمر يأمر به من غير معصية الله فإنها مستحقة للعنة، والملائكة لا تزال تلعنها حتى تصبح. وفي هذا بيان عظم حق الزوج على زوجته، وهذا حق عظيم ليس من باب التسلط ولكنه من توابع القوامة. ولهذا من فروع حق الزوج على زوجته أنها تحد عليه إذا مات 4 أشهر 10 أيام. وهل هو يحد عليها؟ لا، ما يحد عليه. ومن حق الزوج على زوجته أيضا أن الله جل وعلا أوجب طاعة الزوج، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، من عظم حقه عليها. ولكن هذا ممنوع في شريعتنا كما سيأتي. الكبيرة 47: وإلحاقها بالزوج من حمل من سواه، أو من حمل من سواه، وكتمان العلوم لمبتدئ. إذا أضافت المرأة إلى زوجها حملا في رحمها لكن من ماء غيره، فهذه كبيرة من الكبائر، لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. وصور ذلك يا أيها الإخوة عديدة، منها أن تنكح المرأة زوجا آخر في العدة وفي رحمها ماء من الزوج السابق في العقد الصحيح لم تعتد، أو تكذب في العدة. والقول في العدة قول من؟ قول الرجل وقول المرأة، قول المرأة هي التي قولها معتبر متى حاضت متى طهرت. فإن كذبت وألحقت حملا بغير حمل زوجها فهي ملعونة. صورة ثانية أن تعاشر غير زوجها بالزنا، فتنسب إليه ولدا من ماء غيره، وهذا والعياذ بالله عند النساء الفاجرات، إما ابتغاء لقضاء الوطر أو ابتغاء لنسب وصفات من فارس أو من رجل له شأن، فتضيفه لهذا الزوج الضعيف الذليل، وهذه ملعونة إذا أضافت حملا لغير زوجها. والشريعة جاءت بحفظ الأنساب، وهي من القواعد الخمس الكلية التي جاءت الشريعة بها. ما هي القواعد الخمس؟ ما هي الكلية الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها؟ ما هي؟ تفضل. حفظ النفس، وحفظ المال، وحفظ العرض. ممنوع الفزعات. ها؟ لا، ما نقبل اليد اليمنى. حفظ العقل، وحفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العرض، وحفظ المال. حفظ العرض يدخل فيه حفظ ماذا؟ حفظ النسب والنسب والنسل. وكتمان العلوم لمهتدي، هذه الكبيرة الثامنة والأربعون، أن يكتم علما هداه الله جل وعلا إليه، سواء من علم الدنيا كعلم الصناعة والفلاحة والهندسة والطب والنجارة وما جرى مجراها، أو علم الشريعة وهو أعظم خطرا وإثما في كتمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. ما هو اللجام؟ ما يوضع على وجه الدابة فيلجمها، يسمى لجاما ويسمى خطاما. من كتم علما أي من علم الشريعة وغيره مما ينتفع الناس به ألجمه الله لجاما يوم القيامة من نار. ومما ذم به أهل الكتاب كتمانهم ماذا؟ العلم، كتمانهم ما أنزل الله، وتحريفهم كلام الله، واشتراؤهم به ثمنا قليلا. ولهذا كتمان العلم كبيرة من كبائر الذنوب. وبذل العلم من إيش؟ من فضائل الأعمال. بذل العلم ونشره من فضائل الأعمال، بل إن بذل العلم ونشره قد يكون أفضل من عموم النوافل، لقاعدة ماذا؟ النفع المتعدي. ولهذا خذوا قاعدة: كل عبادة نفعها متعد فهي أفضل من العبادة التي نفعها قاصر. مثاله الصدقة نفعها متعدي، الجهاد نفعه متعدي، العلم في نشره وتعليمه وتدريسه والرحلة إليه وبذله وطلبه نفعه متعدي، فهذه العبادات التي نفعها متعد أفضل من العبادات التي نفعها قاصر وهي مشتركة بالفضل. أيهما أفضل؟ أن يحيي العبد ليله بالصلاة والقيام وقراءة القرآن، أو يحييه بمراجعة درسه وبحثه وحفظه؟ الثاني، إحياء الليل بمراجعة الدرس ومذاكرته وحفظه أفضل من قيام الليل. لماذا؟ لأن العبادة ذات النفع المتعدي أفضل من عبادة نفعها قاصر. ومما يستغرق ذكره في هذا المقام أن الإمام الشافعي أبا عبد الله محمد بن إدريس القرشي المطلبي ضاف الإمام أحمد بن حنبل. أين؟ ها؟ في أي مكان؟ ها؟ أكيد أنه في بيته، ما هو في الشارع. في بلجرش ولا في الباحة؟ في بغداد. فقرب الإمام أحمد للشافعي إناء فيه ماء وغدا على أهله، فلما طلع الفجر وجد الإمام أحمد أن الماء لم يتغير، فسأل الإمام الشافعي بذلك. ما أساء به الظن كما يفعله المتعجلون المندفعون، لا، سأل الإمام الشافعي عن ذلك، قال: ما جلت البارحة أتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير، حتى استخرجت منها 100 فائدة. 100 فائدة علمية ونحوية وبلاغية وأدبية ونفسية في هذا الحديث، وهذا من النفع المتعدي. كتمان العلم كبيرة من الكبائر، وهو من أسباب ماذا؟ زوال العلم واضمحلاله. ولهذا أهل الكتاب لما كتموا العلم استحقوا غضب الله ولعنه، واستحقوا المقت من الله، ولم يكونوا خلفاء على دين الله عز وجل مع كثرة أنبيائهم. وهذه الأمة نبيها واحد، ولكن لأن العلماء فيها يبذلون العلم ويتحمله خلفهم عن سلفهم وينشرونه لمن بعدهم، كان العلماء في هذه الأمة كالأنبياء في بني إسرائيل، يعني أثرا وفضلا. ومن كتم علما استحق هذا الوعيد، ولهذا لا يزال هذا العلم ينشر من أهله، فإن قصر أهله في التقصير مو في دين الله ولا في العلم، إنما من دعاته وحملته. ويتحملون الجريرة والوزر يوم القيامة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها وعن علمه ماذا عمل به. والعجب يا أخواني في هذه الأزمان أن من أهل العلم ممن آتاهم الله علما واستعدادا لتحصيله وحمله وطلبه في الذكاء والحرص والاجتهاد والنباهة يقصرون في حمله وفي إبلاغه، وينتدب الجهال لما يسمونه بتبليغ دين الله وهم ما عندهم علم، يتأولون قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وهذه من التناقضات والتنافرات. ويا سوءة من من الله عز وجل عليه بعلم وفهم ثم ضيعه بأمر الدنيا لهوا ولعبا وجمعا، ثم تجد مثل هؤلاء يعيبون على أولئك الذين ما عندهم علم يفرغون أنفسهم لتبليغ دين الله. فكلاهما مخطئان، وهذا الذي آتاه الله علما فكتمه أو قصر في إبلاغه أخطأ خطأين. الكبيرة الأولى أنه لم يبلغ علم الله الذي آتاه الله إياه بأعذار واهية، والكبيرة الثانية أنه عاب غيره بما وقع فيه. وهذا شأن أهل الكتاب: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ كل واحد منا يجب عليه أن ينظر في نفسه في هذا الأمر، وينظر مقدار تخاذله وتفريطه فيه، ولا تكون كما كان أهل الكتاب والعصاة يجعل نفسه ناقدا لغيره ولا يبدأ بالنقد والتتبع لأخطاء نفسه، فإن هذا من أسباب الغرور وأسباب العجب وتزكية العمل ونقد الناس، وما أكثر ذلك في طلبة العلم. ومن جراء ذلك ما ترونه وتسمعونه من أنواع التصنيفات والتحزيبات وإساءة الظنون وأضراب ذلك. الكبيرة التاسعة والأربعون: وتصوير ذي روح وإتيان كاهن وإتيان عراف وتصديقهم ذدي. تصوير ذي روح أي ذوات الأرواح لورود اللعن عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: لعن الله المصورين. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يكلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقب. وهذا من تعجيزه وتعذيبه أن يكلف بماذا؟ بما لا يستطاع. وذوات الأرواح أي ما لها روح متحركة كالحيوان والإنسان. والتصوير له أنواع ثلاثة من حيث هو في الواقع: تصوير بالنحت والتجسيم والتمثيل. ولهذا في حديث مسلم عن أبي الهياج الأسدي رضي الله عنه قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها. وفي رواية: ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبر مشرفا إلا سويته. إذن النوع الأول من التصوير ما يسمى بالنحت، ينحت خشبا أو حجرا أو حديدا أو برونزا، أو يشكله بماذا؟ بصلصال أو بطين وفخار أو بما يسمى بالثلج، ينحته على هيئة مخلوق ذي روح أي حيوان أو إنسان، فإن هذا مجمع على تحريمه. النوع الثاني التصوير بالرسم التشكيلي، يسمى تشكيلا، فيرسم ذوات الأرواح رسما من غير نحت، يشكلها في أوراق في خرق وغير ذلك، وهذا تصوير محرم أيضا، يدخل في هذا العموم لأنه يسمى تصوير وإن سمي في هذا الزمان فنا تشكيليا وجعلت له المسابقات والجوائز وله أنواع التبييرات عند أهله. فلقد جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو يمتهن مهنة الرسم، قال إن كنت لابد فاعلا، يعني في حال الحاجة، إن كنت لابد فاعلا فصور ما ليس له روح، أي جبال وأحجار وأشجار وشموس وأقمار وبيوت، ما ليس له روح، لأن ما له روح مأمور الإنسان بعدم تصويره. النوع الثالث التصوير بالآلات، سواء الآلات الشمسية تسمى التصوير الفوتوغرافي، أو الآلات الرقمية تسمى بالديجيتال، التصوير بالفيديو والتصوير بالجوال، وما يستحدث من أنواع الآلات. فهذه اختلف العلماء المعاصرون فيها على أقوال شتى، أصحها أنها لا تجوز إلا للحاجة. ولهذا أجازت هيئة كبار العلماء، أجاز هيئة كبار العلماء، ويجوز نقول أجازت باعتبار التأنيث إيش اللفظي، أجازت هيئة كبار العلماء تصوير الأوراق الثبوتية كالرخص والجوازات والإقامات والتوابع وما جرى مجراه للحاجة. والقاعدة عند أهل العلم أن كل حاجة عمت تنزل في حكمها منزلة الضرورة. الحاجة العامة منزلة الضرورة، أما الحاجة الخاصة لا، لا تعد من الضرورة. الحاجة إذا عمت نزلت في حكمها منزلة الضرورة. والتصوير بالآلات مما له حاجة في الدروس الآن، تصور ثم تبث في المواقع في القنوات يستفيد منها الناس، هذا مما له حاجة. تصوير الجرائم لتوثيقها واعتبارها قرائن على أهلها، هذا مما له حاجة. إذن كل تصوير له حاجة بالآلات فإنه جائز بشرط هذه الحاجة. من اللي يقدر الحاجة؟ يقدرها أهل الاختصاص من العلماء ومن الخبراء. وما كان ليس بحاجة فهو حرام، كالتصوير للذكرى، يصور للذكرى، تصوير الأعراس، البذران، الآباء، الأمهات للذكرى، فهذا حرام لأنه ليس لحاجة. واضح يا أخوان لكم هذا؟ هذه محصل ما يتعلق بأنواع التصوير الثلاثة. ولهذا يكلف المصور يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بيعه. ولا يهيجنكم تكييفات بعض أهل العلم، فإن شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله له تصوير فقهي ناشئ عن فقهه وعلمه في النوع الثالث، سماه حبس ظل، التصوير الفوتوغرافي الشمسي أو الضوئي، سماه حبس ظل من باب الوصف المطابق للواقع، ولكنه أناط حكمه بحكم التصوير لأنه لا يجوز إلا لحاجة. يأتي هناك من يبرر لهذا القول بأنه تصوير حبس ظل ولا يسمى تصوير وبالتالي يجيزه، وهذا من ضعف الفقه وضعف العلم، وربما انضاف إليهما ضعف الديانة. طيب، الإنسان إذا بلي بمثل ذلك فإنه يزيل هذه الصورة، والصورة تزال بإزالة ماذا؟ الوجه، فيبقى ما دون الوجه جثة، وهذا طمس الصورة، طمسها بإزالة وجهها، إن كانت مما تنحت أو ترسم أو مما تصور من غير حاجة، من غير حاجة إلى هذا التصوير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ألا تدع صورة إلا طمستها، وطمسها بطمس وجهها ليبقى ما دون الوجه جثة. وليس الطمس بأن يوضع خط على الرقبة، وإنما الطمس بأن يزال الوجه الذي يعرف به صورة هذا المصور، هل هو إنسان أو حيوان أو طير أو بهيمة أو غير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في خطر التصوير أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، أي الصورة المنشورة المعلقة غير الممتهنة. ولهذا امتنع جبريل من القدوم على النبي عليه الصلاة والسلام لما كان له ستار فيه تصاوير، فأمر عليه الصلاة والسلام عائشة بإزالته فجعلت منه وسائد، أي مما يوطأ ويهان، فدل على أن التصوير يعظم في أثره وحكمه إذا كان يعظم بالتعليق. وهذا هو أول وسيلة حصل فيها الشرك في هذه في بني آدم في قوم نوح، لما صوروا لعظمائهم وصلحائهم التصاوير ونصبوها في مجالسهم وأنديتهم. الكبيرة الخمسون وإتيان كاهن. الحادي والخمسون إتيان العراف. والكاهن هو الذي يدعي علمه بالأمور المغيبة المستقبلية، أو يخبر بما في الضمائر والنفوس، وسمي كاهن من التكهن، وهو استعانته بالجن والشياطين يقرقرون في أذنه ما يسمعونه من المغيبات التي عنا غيب، وهي عن الله أو عن بعض رسل الله وملائكته ليست غيبا. والعراف المدعي المعرفة، وهو من يخبر عن الأمور الماضية كمن يخبر عن المسروقات. إنسان له سيارة جديدة في إكس آر لكزز، ثم جاء السراق فسرقوها، بحث عنها، طلب الشرطة أن يبحثوا عنها، لم يعثر عليها، قيل له تعال في واحد في الجهة الفلانية عطى 1000 ريال يعلمك وين سيارتك فيه مسروقة. هذا يسمى عراف، ما أخبر عن أمر مستقبلي، وإنما أخبر عن أمر ماضي أو حالي غير معروف لك لكن باستعانته بالجن. وشيخ الإسلام ابن تيمية له في هذا المعنى في الكاهن والعراف اصطلاح جيد، يقول: الكاهن والعراف والرمال وأمثالهما اسم لمن يتكلم في هذه الأمور المغيبة ويمتهنها، سواء كانت أمور مستقبلية أو ماضية أو حالية، فالحكم فيهم واحد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا، أو هنا للتخيير أو للتنويع، فسأله فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. يقول الشيخ: وتصديقهم زدي، يعني إذا صدقهم مع إتيانهم زاد في الكبيرة. والعلماء اختلفوا في مدلول الحديث، والراجح فيه ما رجحه شيخ الإسلام الشيخ محمد في كتاب التوحيد، أنه إذا سأل العراف أو الكاهن أتاه فسأله فقط لم يصدقه، إنما مجرد سؤال، إما للتسلية، إما للاختبار، إما للاعتبار، إما يقول بشوف وبجرب، مجرد سؤال هؤلاء كبيرة من كبائر الذنوب، توعد صاحبها بأن لا تقبل له صلاة كم؟ 40 يوما. طيب إن لم يصل 40 يوم يصير أصبح كافرا، إذا لا تقبل له الصلاة وعيدا له وزجرا له إذا صلى، ولو لم يصلي صار كافرا. طيب إذا أتاهم فسألهم فصدقهم، التصديق يزداد بهذا الأمر قبحا، فيكفر بهذا التصديق لأنه صدق مدعي للغيب. والإتيان له صور الآن، مجرد الدخول على موقعه أو النظر إليه في القناة أو الذهاب إليه في المهرجان أو في مكانه، أبتفرج، أبشوف، أبتسلى، هذا كله يدخل في معنى الإتيان. الاتصال عليه بالهاتف هذا يدخل في معنى الإتيان. وعبر بالإتيان ها هنا بتعبير للعام بأخص أفراده، وهذا كثير ما يأتي في الشريعة، يعبر الشيء بأخص أوصافه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة فيما سواه. أخرجاه أين؟ في الصحيحين. جاء في مسلم: صلاة في مسجد الكعبة ب100,000 صلاة. لا يفهم من ذلك أنها مخصوصة مثل الكعبة دون غيره، لكن هذا من باب ذكر العام بإيش؟ بأخف أوصاف. كذلك هذا الأمر الإتيان يشمل الإتيان بنفسه بالذهاب أو السؤال بالهاتف أو عبر الوسائل المتقدمة. سجود لغير الله، دعوة من دعا إلى بدعة أو لضلالة ما هدي. الكبيرة 53 السجود لغير الله، وهذا مبهم. والسجود لغير الله نوعان، النوع الأول سجود عبادة، أن يسجد لغير الله عبادة، كأن يركع له، والركوع يسمى سجود. شو الدليل على أن الركوع يسمى سجودا؟ واركعوا مع الراكعين، فالركوع يسمى سجود، والسجود يسمى ركوعا، فخر رافعا وأناه أي ساجدا. إذن السجود لغير الله تعظيم لهذا الغير يشمل السجود على أعضائه السبعة ويشمل مجرد الركوع، فكلاهما يسمى سجودا في الاصطلاح الشرعي واللغوي. السجود لغير الله عبادة لهذا الغير، كأن يسجد لعظيم، لملك، لرئيس، أو للجمهور كما يفعله أهل المسارح من أهل التمثيل وأهل الغنى وأهل المجون، يسجد لهم أن يركع لهم يحييهم، فإن كان عبادة فهو كفر. ومن ذلك السجود للأحجار والأشجار أو للمقامات والقبور. فكل سجود أي خضوع بهذه الصفة، صفة الركوع والسجود لغير الله تعظيم لهذا الغير، فهذا الشو شرك، لأنك صرفت حق الله لمن؟ لغيره سبحانه وتعالى، مخرج من الملة. هذا النوع الأول. النوع الثاني السجود أو الركوع تحية، كما يفعله كثير من الناس مع عظمائهم وأهل المسارح من المغنين والممثلين مع جماهيرهم. فالسجود لغير الله تحية هو في شريعتنا من كبائر الذنوب، لا يبلغ حد الكفر، وإنما هو من كبائره. والقاعدة يا أخواني، هذه القاعدة تفيدكم، أن كل شرك أصغر، اكتبوها، كل شرك أصغر ونفاق عملي أصغر وكفر أصغر وظلم أصغر وفسق أصغر هو كبيرة من كبائر الذنوب، لأنها وسيلة إلى الشرك الأكبر والنفاق الأكبر والكفر الأكبر والفسق الأكبر والظلم الأكبر. وإن لم يأتي فيه دليل بنصه، فوسائل الشرك الأكبر والظلم الأكبر والنفاق الأكبر والكفر الأكبر والفسق الأكبر حكمها أنها من كبائر الذنوب. ولهذا الشرك الأصغر كثير الرياء، والشرك في الألفاظ، الحلف بغير الله، والتسوية بين الخالق والمخلوق، وإضافة النعم بغير الله بالألفاظ دون الاعتقادات، حكمها ماذا؟ أنها كبيرة من كبائر الذنوب، بل من أعظم الكبائر مما سواها. السجود لغير الله من باب التحية أو الاحترام في شريعتنا محرم، وجاز في شرع من قبلنا، فأمر الله عز وجل ملائكته بالسجود لآدم. هل هو عبادة لآدم؟ لا، عبادة لله وتحية لمن؟ لآدم. ولهذا إبليس كفر، لماذا؟ هل لأنه لم يحيي آدم أو لم يعظم الله؟ أبى أن يسجد ولما أمره الله، فكان كفره كفر إباء واستكبار. وفي شريعة يوسف عليه السلام أنه رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، هذا جائز في شرع من قبلنا، حرام في شريعتنا، لأن نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام حمى بهذه الشريعة الخاتمة حمى التوحيد، وحمى جنابه وسد الذرائع والوسائل الموصلة للشرك. في الحديث أن معاذ رضي الله عنه لما قدم من الشام ولقي النبي عليه الصلاة والسلام ركع له فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام ونهره وقال ما هي يا معاذ وش ده ما هذا يا معاذ؟ قال يا رسول الله رأيتهم يصنعونه لعظمائهم أي في الشام وأنت أحق من تعظم به. قال صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقها عليه. هل معاذ سجد أو ركع ركوع عبادة ولا تحية؟ تحية واحترام. فنهاه النبي عليه الصلاة عن ذلك وهو أعظم من يجب له الاحترام والتحية عليه الصلاة والسلام من عباد الله الأنام. وهذا السجود لغير الله تحية أو احتراما كبيرة من كبائر الذنوب، وهو يتفاوت، فإن حرك رأسه هكذا فهي معصية لأن هذا لا يسمى سجودا. لو فعل هكذا للناس تحية لهم هذه معصية، أما إذا ركع فهذه كبيرة، وأعظم منها إذا سجد فأرغم لهؤلاء الناس أنوفهم بالأرض. ومن الديانات الموجودة الآن ديانات يسجد أهلها لمعظميها كديانة البوذيين وعباد الشموس من اليابانيين، فإنهم يسجدون لمعظميهم، وهذا مما دخل على بعض طوائف المسلمين في اعتقاد ذلك كما يفعل عند الإسماعيلية وغلاة الصوفية حيث يسجدون لعظمائهم أو يحبون على ركبهم تعظيما له. هذا من نوع السجود لغير الله الذي يكون سجود إيش؟ تحية العبادة، عبادة، فيكون شركا أكبر. دعوة من دعا إلى بدعة أو لضلالة ما هدي. الكبيرة 54 الدعوة إلى بدعة وضلالة، والبدعة والضلالة بينهما عموم وخصوص. فالبدعة هو الأمر المحدث في دين الله عز وجل، يسمى بدعة لأنه محدث. قال الله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رجاه في الصحيحين عن عائشة، وفي لفظ عند مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخرجه أهل السنن في أسرد صحيحة. هذا الدعوة إلى بدعة، والدعوة إلى ضلالة كذلك، أو قد لا يدعو إلى بدعة في ذاتها لكن يدعو إلى أمر ضال كمعصية من المعاصي أو كجريمة من الجرائم أو خروج على الجماعة وولي الأمر، هذا من الدعوة إلى ضلالة. أو الدعوة إلى علم منحرف كعلم الكلام وعلم التنجيم وعلم الرمل وعلم برمجة اللغوية للأعصاب، هذا من الدعوة إلى ضلالة، وإن انطلى ذلك على بعض الناس لأنه ضرب من ضروب التطلع إلى الغيب واستشراف المستقبل والاستعانة بالجن والشياطين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ما معنى سنة الإسلام سنة حسنة؟ ليس معناه ابتدع، وإنما أحيا سنة غابت. السنة هذه مأمور بها شرعا مندوب إليها بالشريعة لكنها غابت عند الناس فأحياها بفعله كما يفهم ذلك من سبب ورود الحديث. ومن سن في الإسلام سنة سيئة، هذا هو سن البدع وإحداثها والدعوة إليها إما باللسان أو بالفعل، فإن كل ذلك من الدعوة إلى البدعة. دعوة من دعا إلى بدعة أو لضلالة ما هدي، ما النافية أي ليس مهديا، فما هدي هو بهذا الفعل ولم يهدي غيره بهذه البدعة التي دعا إليها. وهذا من أعظم أبواب الفساد التي فتحت على الناس، وهو إحداث البدع ثم الدعوة إليها باستمرائها وعملها والدعاية لها قولا أو فعلا أو تقريرا. الدعوة بالفعل عرفناها يفعلها في نفسه فيتأثر يقضي بها الناس، بدعة مولد، بدعة احتفالات، بدعة ذكر معين في نفسه في المسجد، الله 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 هو الله هو الله هو، ويبدأ يذكر الله على هذه الطريقة، ما دعا الناس إلا بفعله، هنا داعي إلى ضلاله. أو يدعو إليها بقوله وقد لا يفعلها بنفسه، هذا نوع ثاني. النوع الثالث أن يبررها ويقرها ولا ينكرها، فهذا أيضا دعوة بماذا؟ بالتبرير لهذه البدعة. ولهذا يا أخواني من البدع ومن الضلالة التستر على من؟ على الخوارج، وعدم فضحهم والإبلاغ عنهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال علي رضي الله عنه حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، أي تستر عليه وفزعله قبيلة أو لمال أو لمنصب أو لشهامة أو ليذكر، لعن الله من آوى محدثا. فإيواؤه تستر عليه أو تبرير لعمله. الرابع: لعن الله من غير منار الأرض، أي أعلامها وحدودها، ظلما للعباد. غلول ونوح والتطير بعده، وأكل وشرب في لجين وعسجد. الكبيرة 55، الغلول. ما الغلول؟ الغلول بضم الغين هو أخذ المال العام، مال بيت المال، يغل منه أي يأخذ منه، فإن هذا صاحبه متوعد بالنار، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، الآية في آل عمران على جهة الوعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أحد مواليه وقد قتل في غزوة خيبر وأثني عليه، قال: إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا في قبره. شملة غل شيئا حقيرا، وش الشمالة؟ ما يغطى عليه، ما يغطى به الضرع، ضرع الناقة، ضرع البقرة، ضرع الغنم، لئلا يشرب حليبه من البهائم. فهذه الشملة وإن كان شيئا حقيقا، لكن لما غلها وهي من الغنائم تشتعل عليه في قبره نارا، وهذا وعيد بالنار على الغلول. من الغلول الآن أخذ أموال الدولة العامة، سيارات، ورقيات غير مأذون له باستخدامها استخداما شخصيا، يأخذ من المناديل، الحبر، المنظفات، الفرش، المكيفات، يستخدمها استخداما شخصيا، هذا غلول. بعض الناس يقول: أذن فيها رئيسي. نقول: لابد يأذن صاحب الصلاحية، قد يكون رئيسي قال لمثلك. لاحظتم هذا يا أخواني؟ ونوح، الكبيرة 56، السادسة والخمسون النوح. والنوح من النياحة، وهو رفع الصوت بتعداد محاسن الميت تأسفا على فقده، وعزنا وفقرنا وسندنا. فرفع الصوت بتعداد محاسن الميت على جهة التجزع بفقده هذه نياحة، والنياحة من كبائر الذنوب، فهي من أعمال الجاهلية وتوعد عليها باللعن، وهي باقية في هذه الأمة يا أخواني. يقول صلى الله عليه وسلم: أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يدعونهن، أي لا يتركونهن، هذا في الحكم العام الأغلبي، وإذا قد يدعها الصالحون: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الموتى، والاستسقاء بالأنواء أي بالنجوم، فهذه الأربع باقية في هذه الأمة. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والحالقة والسالقة والشاقة. النائحة المولولة بمحاسن الميت، واويل ويلا على فقد عظيمنا وعضيدنا وحبيبنا وعضدنا. ومن النياحة ما تحفظونه من شعر الخنساء في حق أخيها صخر، هذا من النياحة. ولهذا لما أسلمت رضي الله عنها وفقدت أربعة من بنيها ما تكلمت ولا بكلمة واحدة لأثر التوحيد والإيمان عليها. النائحة ملعونة ويدخل فيهم الرجال، ولكن خطبت النساء لأن هذا فيهن أشهر وأظهر منه في الرجال. ولعن الحالقة، من الحالقة تحلق رأسها إما بنتف شعرها جراء المصيبة. ولعن الصالقة، من الصالقة؟ تصلق وجهها، تضرب وجهها أو جسمها. ولعن الشاقة، تشق ثوبها وجيبها، لأن هذه الأفعال علامة على ماذا؟ على الرضا بقضاء الله وقدره. صح؟ أحسنتم، خلوكم معنا، هذا علامة على التجزع والتسخط وعدم القبول والرضا بقضاء الله وقدره. وهذه النياحة حرام من الرجال ومن النساء، حرام من أين؟ من الرجال ومن النساء. ومن النياحة أن يعدد محاسن الميت ولو كان عالما تجزعا على سخطه، سواء على المنابر أو على وسائل الإعلام الأخرى. أما إذا كان تعداد محاسنه من غير تجزع على سخطه، وإنما لحث الناس على الدعاء له أو على بذل ما بذل وسلوك طريقه في العلم والتعليم والخير، فليس هذا من النياحة. واختلف العلماء فيه، فمنهم من قبله ومنهم من كرهه باعتبار ماذا؟ باعتبار الوسيلة وباعتبار المآل. والتطير بعده، وبعده هنا كلمة بعده ليس لها مفهوم، وإنما أتى بها لإتمام الشطر. من الكبائر التطير وهو التشاؤم. والتطير نوعان، تطير مخرج من الملة، كفر أكبر، وهو اعتقاد الشؤم في شيء لم يجعل الله فيه شؤما، وكونه شرك أكبر لأنه اعتقد ضارا غير الله، إما بطير كالزاجرين الطير للطيران، أو بمخلوق إنسان أو حيوان، أو بزمان يتشاءم منه كتشاءم المشركين بسفر، أو بحيوان كتشاؤمهم بالغراب والبوم والعقرب، أو بكفيف كالأعرج والأبرص والأعمى والأقرع. هذه أنواع من التطير. والتطير اعتقاد الطيرة، لأن أصل التطير عقيدة قديمة، تطير قوم موسى بموسى، بل تطير قوم نوح بنوح عليهم السلام، وتطير قوم إلياسين بإلياسين، وتطير المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. والتطير سمي بهذا الاسم ناشئ من اعتقاد الشؤم بالطيور، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. الهامة ما هي؟ قالوا إن الميت المقتول يخرج من رأسه طائر فينعق ويصيح إلى أن يؤخذ بثأره، هذا من التطير والكذب. وصفر اعتقاد الشؤم في صفر، ولهذا كانوا يؤخرون الأشهر الحرم من محرم إلى صفر، وقال الله جل وعلا: إنما النسيء زيادة في الكفر. فالتطير بهذه الصفة كفر أكبر، لأنه يخل بتوحيد الربوبية باعتقاد أن هناك ضار مؤثر غير الله عز وجل. والتطير كبيرة من الكبائر إذا لم يصل إلى هذا الاعتقاد، وإنما حصل في قلبي نوع تشاؤم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منا إلا أن يحصل في قلبه تغير وتشاؤم، ولكن الله يذهبه بالتوكل. فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل: اللهم إنه لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وكفارة الأخرى في الثاني فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. متى تكون الطيرة شرك؟ متى يكون التشاؤم شركا؟ إذا رد الإنسان عن حاجته. هو قد يكون اعتقاد، لكن إذا خالفته ومضيت في حاجتك وأنت عندك غضاضة هذا كفر أصغر، شرك أصغر. فإن ردك عن حاجتك، سفر ما سافرت، رأيت بوم، رأيت أعمى، رأيت أقرع، رأيت غراب، وتركت السفر لأجل ذلك انعقادا لهذا التأثير في قلبك، فهذا شرك. قال صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشراك. وأكل وشرب في لجين وعسجد، في بعض النسخ وأكل وشرب في حلوي وعسجد، يعني الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. اللجين اسم من أسماء الورق، والفضة يسمى لجين، يسمى ورقا، يسمى بالمعدن إيش الأبيض، وقد يسمى تجوزا بالذهب الأبيض على أن هناك ذهب معدنه الذهب لكن لونه أبيض، ينتبه لهذا. إذن اللجين هو الفضة، وكذلك العسجد وهو الذهب، اسم من أسماء الذهب العسجد. ولهذا قال في بعض النسخ: وأكل وشرب في حلي وعسجد، فالحلي يشمل الذهب والفضة، وعسجد تأكيد لحرمة الذهب. وهذا فيه تحريم آنية الذهب والفضة على الرجال وعلى النساء، على الرجال والنساء جميعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة كأنما يجرجر في بطنه نارا أو نار جهنم. وهذا يشمل الرجال والنساء، ولهذا عني الفقهاء في باب الآنية ببيان ذلك. فقال الماثن وهو الحجاوي رحمه الله: باب الآنية: كل إناء طاهر مباح يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما إلا ضبة من فضة يسيرة لحاجة. تذكرون هذا يا أخوان؟ مر عليكم بالفقه، لكن حنا لما نقرأنا فقه قراءه ولم نحفظه راحت مع المعلومات، ويبقى في قلب طالب العلم ما حفظه. إلا ضبة، إلا آنية ذهب وفضة، فهي حرام. أو مضببا بهما، مضبب يعني ها، سواء ملبس، سواء محلى، سواء ملحم، مضببا بهما من التضبيب. إلا ضبة من فضة يسيرة لحاجة ولا يباشرها. إذا كان هذا الإناء فيه ضبة، أي فيه خرق وكسر، فلحم بالفضة، فضة بس ما هو بذهب، وكان يسيرا لئلا يتلف الإناء يجوز الشرب به، قالوا: وتضع فمك على غير محل الفضة، لهذا الوعيد الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يتناول الرجال ويتناول من؟ النساء. ولم يرخص للنساء إلا بالتحلي بهما، ولم يرخص للرجال إلا بالتحلي بالفضة خاتما. إذا اتخذ قرط من فضة يجوز، أو قلادة من فضة يجوز، أو سوار من فضة يجوز؟ الجواب لا، لا يجوز ذلك إلا الخاتم الذي أباحه النبي بالرجال. أما أنواع الحلي الأخرى من فضة فإنها حرام على الرجال، جائزة للنساء. وجور لموس في الوصايا ومنعه لميراث وراث، أباق لأعبدي أو أباق الأعبدي. كبيرة كم هذه؟ 59. الجور في الوصايا من الموصي، كيف يجور؟ يخص بوصيته بعض الورثة، أو يمنع في وصيته بعض الورثة. ومما اشتهر في بعض الأعراف، وهذا سمعت وتأكدت من بعض من المشايخ أنه موجود في هذه الجهات. الجور في الوصية بمنع من؟ النساء من وراثة الأراضي والبيوت، فقد لا يورثونهن إلا في المنقولات في الأموال بالبقر والذهب والدراهم، أما غير المنقولات كالأراضي والبيوت والمزارع والآبار لا يورثون فيها النساء. موجود هنا ولا غير موجود؟ ما شاء الله حزتهم رؤوسكم. هذا من الجور. قال الله جل وعلا: غير متجانف لإثم، وهذه وصايا الإثم التي يمنع بها الموصي بعض الورثة أو يمنع الورثة بعضهم من هذه الوصية. والله جل وعلا يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير: إني لا أشهد على جور فأشهد على هذا غيري. وجاء لعن من جار بالوصية، وقال عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث. ومن الكبائر أيضا وهي الستون: منعه لميراث وراث. يمنع إنسان أن يرث. ومن الجور في الوصايا يا أخواني، من الجور في الوصايا أن يوصي لبعض أولاده دون بعض، والوصية في الثلث أقل. ولهذا هذه الوصية الجائرة لا يجوز إنفاذها إلا بإذن الورثة، لأن المال أصبح في ملكهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث. ومن الجور في الوصية أن يوصي بالحرام، يوصي ماله لماذا؟ لمراكز السينما والمسارح والطرب وبيوتات القمار والربا، هذا جور في الوصية. ومنعه لميراث وراث، أن يمنع بعض الورثة من الإرث إما جاهلية أو عصبية، فهذا من الظلم، وبالتالي توعد عليه بالوعيد. ومن ذلك منع ميراث الوارث بالجهل بقسمة التركة فيتقاسمونها بالتساوي، وهذا فيه كتم لما أنزل الله. ولهذا علم المواريث أول علم يرفع من الأرض. يقول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصلها بينهم. قال الناظم وهو موفق الدين الرحبي: علما بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها: أفرضكم زيد وناهيك بها. وهذا واقع يا أخوان، طبقة أباءنا ومن قبلنا العوام يقسمون المواريث، الحليم يقسمنا في زماننا هذا بعض الدكاترة والمتعلمين ومتصدرين المنابر، تأتيه الفريضة يقول ها، يطير اسمه ويطير عيونه ولا يعرف يقسمها بدعوة التخصص. قال: من متخصص؟ أنا متخصص بالحديث، من متخصص بالعقيدة، من متخصص بالفقه. وهذا من البلاء الذي استوردناه في مناهج وأساليب تعليمنا. يوشك، إن الأمر ما هو بعيد، أن يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصلها بينه. وهذا نوع من أنواع منع الميراث، منع ميراث الوارث. في بعض النسخ: ومنعه لميراث وارثه، أي مستحق الإرث يمنعه منه، إما بجهله أو بكبره وعناده أو تسويفه، تؤخر تقسيمة قسمة التركات إلى أن يموت ذلك الجيل البطن الأول. هذا منع من الميراث، مما يفضي إلى المشاكل والنزاعات والخصومات وتقاطع الأرحام. ولهذا مجرد ما يموت الميت أول ما يبدأ بتجهيزه من تركته، ثم بقضاء ديونه، ثم بإنفاذ وصيته، ثم بقسمة ميراثه، يستعجل في ذلك حسما لمادة النزاع والشر. أباق الأعبدي، أباق أو إباق، وهذا أفضل الإباق من الهروب، فإن العبد الآبق الذي هرب من أفياده، فإن العبد إذا أبق ملعون. لعن النبي صلى الله عليه وسلم من أبق عن أفياده، أي من هرب عنهم ليدعي حرية ليست له، أو لئلا يقوم بما يوجبونه عليه من الخدمة، فهذا ملعون. إباق الأعبدي يعني إذا هرب الرقيق والعبد والأمة ولم يعتقوا، فإن إباقهم أي هروبهم وسرقتهم حرام. ولهذا يا أخواني يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومنهم رجل باع رجلا وأكل ثمنه، وإتيانها في الدبر بيع لحرة ومن يستحل البيت قبلة مسجدي. من الكبائر وهي الكبيرة الحادية أو الثانية والستون إتيان المرأة في الدبر وهي اللوطية الصغرى ولو كانت زوجته. ومعنى إتيانها في الدبر أن يأتيها في موضع القاذورات، في موضع خروج برازها وغائطها. أما إتيانها من الخلف في موضع الولد فليس هذا محرم، وإنما حرمه اليهود، فاعتقدوا أنه إذا أتى المرأة من الخلف في موضع الولد أي في الرحم في فرجها أنه يخرج الولد إيش؟ أعور. وهذا اعتقاد باطل. فإتيان المرأة في دبرها له معنيان: المعنى الأول إتيانها في موضع الدبر، موضع النجاسة، فهذا موضع خروج البراز، فهذا فعل قوم لوط، فلا يقضى به وطر ولا يحصل به ماذا؟ ولد ولا نسل، وهي اللوطية الصغرى وكبيرة من الكبائر. لعن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبرها، وقال: من أتى امرأة في دبرها فقد كفر، أي من استحل ذلك فقد كفر، أي الكفر الأكبر عند الاستحلال والكفر الأصغر عند عدم الاستحلال، وإنما بالفعل المجرد. أما إتيانه من الخلف في موضع ولد فإن هذا جائز لعموم قول الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني من أي موضع شئتم، من الأمام أو من الجنب أو من الخلف. بيع لحرة، وهذا يشمل بيع الحرة الأنثى وبيع الذكر. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل باع حرا فأكل ثمنه، يبيع حرا أو حرة على جهة السرقة، يسترقهم على جهة السرقة ويبيعهم، فهذا كبيرة من الكبائر. الكبيرة الرابعة والستون: ومن يستحل البيت قبلة مسجدي. ما معنى يستحل البيت؟ يستحل المسجد الحرام، يستحله أي بالفعل المحرم، إما بالتخويف والإفزاع وإرهاب الآمنين، أو بإرادة الظلم فيه، لأن الله توعد عليه بالعذاب: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذا خصوصية مكة عن غيرها من البقاع، أن مجرد العزم على فعل الظلم فيها أن صاحبه متوعد، وغيره من الذنوب لا يقع الوعيد إلا على، لا يقع الذم والوعيد والوزر إلا على الفعل. ومن يستحل البيت، وهذا البيت بأل الدل على العهدية الذي هو قبلة المسجد، أي قبلة كل ساجد وهو مكة، وأعظم ذلك تخريب الكعبة، فإنه من أعظم الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، أي في آخر الزمان. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عظموا هذه البنية، وأشار إلى الكعبة. وتعظيمها بأي شيء يا أخواني؟ تعظيمها بالتوحيد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وتعظيمها باستقبالها، وتعظيمها بعدم الشرك بها. احنا إذا طفنا بالبيت ما نطف تعظيم للبيت، وإنما تعظيم لرب البيت. ولهذا من اعتقد أن البيت يشفي مريضة فمسح بجدران البيت نفسه أو مريضه أو متاعه لي يتبرك به قد وقع في الشرك. وهذا ظاهر يا أخوان انتبهوا له. بعض الناس يتمسح بالبيت ويقطع ستارها يعتقد بها البركة، هذا من الغلو. ومن تعظيم البيت عمارته وتجديده وسدانته، ومن تعظيم البيت القيام عليه بما يعظمه في القلوب. ولهذا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري كيف أن ملوك المسلمين كانوا يعظمون هذا البيت بسدانته بوضع الستور عليه، وأن هذا مدعاة مفاخر ملوك المسلمين من العصر الأول. نمشي ونقف عند هذا، نقف عند هذا ونفتح المجال للأسئلة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم نعم تفضل. ها اي انسان عنده مال فقسم ماله وتركته على اولاده قبل ان يموت من غير ان واعطى وعدل بينهم جميعا، لم يعدل بينهم، هذا لها صورتان. الصورة الأولى أن يقسم التركة بين الأولاد بالسوية، الذكور مثل الإناث، فهذا نقول إذا قسمها قبل موته المخوف على جهة العطية فالصحيح أن هذا جائز، يساوي بين الذكور والإناث، والأفضل أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. فإن قسمها في مرضه المخوف فهذه قسمة التركة، ولو كان قبل أن يموت، إنسان مريض على فراش الموت مصاب بمرض مزمن فقسم ميراثه وتركته على غير السوين، يقول لا 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 ينفذ، وهذا يدخل في الكبائر، وإنما قسمتها قسمة ماذا؟ قسمة ميراث. أما إذا فضل بعض أولاده على بعض، وهي الصورة الثانية، وإذا فضل يعني زاد الذكور على الإناث، فإن أعطى الذكور بعض الإناث فهذا لا بأس، أما إذا أعطى بعض الذكور أكثر من بعض فهذا من الجور في توزيع التركة والظلم الذي لا يجوز وهو حرام. وفي الشرع أنه لو تخوصم إلى القاضي فإنه يبطل هذه الوصية ويساوي بين الذكور ويجعل الإناث على النصف من الذكور، والله أعلم. نعم ما شاء الله، خمسة أعطنا منها اثنان. أي لو أن إنسان عنده عامل وأراد العامل أن يذهب للعمرة في أي وقت فله حق أن يمنعه، إلا أن يكون العامل اشترط على كفيله أن يعمره، فإن اشترط عليه أن يعمر يجب أن ينفذ بهذا، ينفذ هذا الشرط. أما إذا لم يشترط فلرب العمل أن يمنعه، لأن هذا يتعطل بما مصالح. أما إذا اعتقد أن ليوم فضيلة، كأن يعتقد أن الخامس عشر من شعبان فضيلة، أو ليلة 27 من رجب لها فضيلة، ويريد أن يذهب للعمرة لأجل هذه الفضيلة وهو يعرف أنها بدعة، فله بل يجب عليه أن يبين له بدعية هذا الأمر المحدث، وعندئذ من بيان هذه البدعية أن يمنعه من إتيان هذه البدعة إذا كان له عليه سلطة وولاية، والكفيل له على عامله ولاية. نعم أي ما حكم استخدام ساعة الذهب حلية للنساء؟ الجواب جائز، لأن هذا من التحلي والتزين، سواء ساعة ذهب أو سوارة ذهب أو خاتم ذهب أو قرط من ذهب أو قلادة من ذهب، فهذا الحلي جائز. وكذلك استخدام القلم، قلم الذهب للنساء، أما ساعة ذهب للرجال أو قلم ذهب للرجال فهذا حرام، لأن الذهب حرام على رجال هذه الأمة، حلال على نسائها كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أي ما المراد به؟ نعم، قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كقوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يكرم ضيفه، وقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. هذا نفي لكمال الإيمان الواجب، ليس نفي لأخله الواجب. نعم، هذا السؤال هو السؤال الأخير. قوله: فر من المجذوم فرارك من الأسد. ها؟ يقول: كيف نجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامث ولا صفر، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ والجمع بينهما سهل والحمد لله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين قال: لا عدوى ولا طيرة. لا هنا وشي ما نوعها؟ وين أهل النحو والعربية؟ ما نوع لا هنا؟ نافية إيش؟ للجنس، نافية للجنس، ولهذا ما بعدها منصوب بها، إما نصبا ظاهرا أو مبنيا على النصب، فهي النافية للجنس. ومعنى قوله لا عدوى أي لا عدوى مؤثرة بنفسها، وإنما العدوى سبب. قد يجلس إنسان مع إنسان مريض فقد يبلى ويعدى به وقد لا يعدى، إذن لا عدوى مؤثرة بنفسها، وإنما هي سبب، قد يحصل معه المسبب وقد يتخلف عنه المسبب. وقوله عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد، كقوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم بالطاعون نزل في أرض فلا تقدموا عليها، وإذا نزل عليكم وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها. هذا من عمل الأسباب، من عمل الأسباب، بأن الإنسان لا يخالط المجذوم أي المصاب بالمرض الوبائي، سواء عكنكز أو إنفلونزا طيور أو عصافير أو دجاج أو إنفلونزا بقر أو إنفلونزا خنازير أو إنفلونزا إيش يمكن يأتينا في المستقبل إنفلونزا بعارين، يمكن، يقول الشيخ الله يكفينا شره لأن راعي إبل، أو يجينا إنفلونزا نخل. يعني كل مرض وبائي ينتقل بالعدوى، فأنت مأمور بأن تتخذ الأسباب وعدم مخالطة أهله. ولهذا أول من جاء بالحجر الصحي النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: إذا نزل الطاعون، والطاعون وباء ينتشر وليس خاص بهذا المرض المعين، كل مرض وبائي يسمى طاعون، إذا نزل بأرض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع عليكم وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها. هذا من اتخاذ الأسباب وعمل الأسباب لئلا ينتشر المرض. أما من اعتقد أن المرض والعدوى مؤثرة بنفسها فهذا شرك، لأنه اعتقد ضارا مؤثرا غير الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استغفر الله.